بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأضاحي في باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: الضحية كنا نلمح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلا 3 أيام وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه والله أعلم. قال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه. قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلوا من الأضاحي 3. وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تدل أن بعضهم ما بلغه النسخ، وقوله في هذا الحديث عاشقات: الضحية كنا نملح منه فنقدم به للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا من ضمن ما دل على النسخ، أن ذلك نسخ ذلك النهي حديث عائشة. وأيضا قولها: لا تأكل وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه، أن هذا ما هو عزيمة إنما إحسان وتفضل إلى الدافة، ثانيا أنه قد نسخ. ثم نأتي إلى حديث، إلى قصة عمر بن الخطاب صلى قبل الخطبة، وهذه السنة، وإنما خرم هذه السنة مروان بن الحكم، فعل فعلا سياسيا فخطب قبل الصلاة حتى لا يذهب الناس يتفرقون ما يسمعون لخطبته التي فيها وفي بعد من بعدها أيضا ربما سب بعض الصحابة، وصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس، وهو دليل على أن الخطبة مؤكدة، ما هي مجرد عبارة موعظة مثل محاضرة، إن شاء فعل وإن شاء فعل، حافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وسائر المسلمين على ذلك. صلى عمر قبل الخطبة ثم خطب الناس، وكلها قبل الخطبة يا إخوان، ولا تجد حديثا قبل الخطبتين. ومن زعم أن العيد أن يخطب له خطبتان ما معه دليل. والحمد لله خمدت هذه الفتنة التي قد كان بعضهم يأتي بدعاوى ما لها أساس أن هذا هو اتفاق الجمهور وأنا طيب لفلفة. قالوا يخرج لك رسالة على أن هذه السنة ولا معه فيها دليل واحد، يريد أن يسنن ما لا دليل عليه. قبل الخطبة خطبة واحدة، وما جاء من بعض أن خطب خطبتين ما ثبت، أحاديث ضعاف لا تثبت، لا يثبت في هذا شيء. فقال في خطبته: يا أيها الناس، إن رسول الله قد نهاكم عن صيام هذين اليومين، أما أحدهم في يوم فطركم صيامكم ما لا تأكل من شكر. جميل. في خطبة عمر أبان أنه لا يجوز صيام يوم الفطر يوم الأضحى، هذا أمر مجمع عليه لهذا الحديث وغيره جملة أحاديث. ما عدا ذلك من الأعياد ليس منهيا عن صيامها. الآن هذان عيدان لا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، عيد الأضحى وعيد الفطر، لا بنذر ولا قضاء ولا حال من الأحوال كما سمعت. بقية الأعياد المذكورة في حديث عقبة بن عامر وحديث الجمعة عيد كما سيأتي، صامها أذن في صيامها. قال في حديث عقبة: يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، اتفقنا أنها عيد، ثلاثة أيام، خمسة أيام في هذا الحديث، وأضف إليها السادس الفطر والسابع الجمعة، سبعة أعياد عيد المسلمين، منها اثنان مجمع عليه على أنه لا يجوز صيامه، والخمسة ما الدليل على المنع؟ أليس يوم الجمعة عيد؟ وهكذا أيام التشريق عيد، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يصام من لم يجد الهدي أن يصومها حتى يوم عرفة لمن لم يجد الهدي، رخص في صيام حديث ابن عمر وعائشة، رخص في صيام لمن لم يجد الهدي. فلو كانت عيدا تحرم مثل هذين العيدين ما رخص فيها أن تصام أيام التشريق. ويوم الجمعة ثلاثة أيام، ويوم الجمعة الرابع، يوم الجمعة الرابع بالحديث الذي عندنا عيد لا شك فيه، ما في أحد عارض عثمان في هذا. يومك إن يوم إن يوم إن هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان، العيد الثاني ما هو؟ الجمعة. العيد الثاني الجمعة، اجتمع لكم فيه عيدان، فعيد قال صلى بنا عثمان كان خطبتهم ثم عليكم فيه عيدان، فما أحب أن ينتظر الجمعة فمن أهل العوالي ينتظر، وما أحب أن يرجع فقد أذنت له. ومثل هذا أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت لكم عليكم نعمتي ورضيت الإسلام دينا. عند هذا قال عمر نزلت في يوم عيدين، يوم الجمعة ويوم عرفة. وهكذا قال ابن عباس كما في تفسير ابن كثير. وقام الإجماع على أن الجمعة عيد، عيد الأسبوع، هذا لم يخالفه أحد من الصحابة من السامعين، ما أحد انتقد عثمان أنه ما هو عيد، فالجمعة عيد الأسبوع. ومع ذلك صامها النبي صلى الله عليه وسلم، صومها فرضا ونفلا، إلا من يريد أن يخصها لا تخص من اليوم صيام، لا أن تصوم قبلها وبعدها. وأيام التشريق سبق دليلها هذه الأربعة، ويوم عرفة يوم عظيم صامه النبي صلى الله عليه وسلم وحث على صيامه، ولو لم يكن صامه ما قالت أم الفضل رضي الله عنها: شك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو واقف أصائم هو أم لا؟ فأرسلوا لبنا فشرب، لأنه مسافر. قال الحافظ رحمه الله: لأن عادته صيام ذلك، فلما كان في السفر وكان يفطر في الفرض والنفل شكوا هل هو صائم أم لا، نحو هذا عند هذا الحديث. ورغب في صيامه ترغيبا بالغا في حديث أبي قتادة عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية، سنتين متواليتين. وعائشة ما كان قالك أحب شيء من الصيام إليها يوم عرفة. ومن السلف من كان يصوم عرفة وهو واقف بعرفة، إنما كره ذلك الجمهور، وجاءت آثار في النهي عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صامه تقويا على العبادة والذكر والدعاء، لأن ذلك في ذلك اليوم أفضل من الانشغال بالصيام والفتور والضعف. هاتان مسألتان في هذا الحديث: الجمعة العيد لها خطبة، المسألة الثانية الجمعة العيد بنسب هذا الدليل وبالإجماع وبما يرادف من الأدلة. وقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه في أحكام الجمعة وهو حسن لغيره، إن هذا اليوم جعله الله عيدا. المسألة الثالثة أن هذه أعياد، خمسة أعياد، كلها يشرع صومها، ما يحرم صومها. فمن يستدل مثلا بأن يأتي إلى مثل هذا يقول ما يجوز صيام يوم عرفة لأنه عيد، وهو يحسب بذلك أنه يحرر مسألة سلفية سبق إليها دون أئمة الهدى، خرم الإجماع. يوم عرفة صيامه مستحب لغير الواقف بعرفة بالإجماع، ما هو لغير، ما يقال مثلا يعني ماذا لغير الحاج فقط، لغير الواقف بعرفة بالإجماع. فالذي بعرفة وهو من الطباخين وهو من السائقين وهو مثلا ما هو من الحجاج يستحب له كما يستحب لغيره، لكن للحاج المشغول بالذكر والعبادة لا لذاك المتفرغ الذي يأكل ويشرب ومستريح وليس مشغولا بشيء. فليس لكل، ليس كل من نزل عرفة يكره له صيام يوم عرفة، إنما يكره عند الجمهور وهو القول الصواب لمن كان من الحجاج واقف بعرفة، حجاج حاج. إجماع على فضله والاستحبابه نقله القرطبي، نقله الترمذي في جامعه، نقله ابن هبيرة، نقله غير واحد. فقامت السنة الصحيحة في صحيح مسلم استحبابه، والمرادف لها من حديث ابن عباس في البخاري: ما من أيام العمل الصالح ومنها يوم عرفة أحب إلى الله منه من الصيام، كما قال الحافظ وغيره ابن رجب وسائر الجمهور، فإن الصيام للأعمال الصالحة. ومنها حديث أم الفضل لما سمعته، ومنها حديث سهل بن سعد صحيح، حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس، جملة أحاديث تذكر في الباب، لكن أصحها ما ذكرنا، ما أشرنا إليه، وهو إجماع. فأعوذ بالله يا إخوان من بعض الخذائل وبعض الاجتهادات التي يحسب الإنسان أنه يحسن فيها صنعا وهو مجانف للصواب، جانب له، على قول البخاري رحمه الله أن الزماني أنه ما سمع من أبي قتادة، ما قال ما سمع، قال لا أعلمه سمعه، إذن علمه غيرك، علمه الخطيب، علمه كذلك أيضا ابن حزم، علمه الإمام مسلم وأثبته في صحيحه. الإمام البخاري ما بت، ولو بت فإن الإمام مسلم من شرطه هذا المعاصرة ما إمكان اللقي. وقد تعاصر الزماني عبد الله بن معبد الزماني وأبو قتادة في مدة من الزمن، تعاصرا، ولا نعلم إماما من الأئمة ممن تتبع صحيح مسلم من النقاد والحفاظ والحريصين على تصفية هذا انتقد هذا الحديث بحجة، بل صححوه كل من ذكره يصححونه. وقد نقل السخاوي وعدد من الأئمة ومنهم النووي رحمه الله مقدمة مسلم، نقل أيضا عن الإسفرايني إجماع العلماء على أن ما في الصحيحين صحيح إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ ليس هذا منها، إجماعات كثيرة متواترة، حافظ بن حجر وسائر يقولون هذا. فتهيب تهيب أيها المسلم من الصحيحين، لا تتشبه بالزنادقة الذي يهجم على الصحيح ويضعف فيه ويقول هذا منكر، حديث الذباب منكر، حديث أبي بكر منكر. لماذا؟ قال يقولون إنها لا يفلح قوم امرأة ولا عمرهم امرأة وترك بريطانيا مفلحة لأنها كانت يعني ملكتهم امرأة. أقول لك عمى بصر بصيرة أيضا، من أين لهم فلح؟ كفار، من أفلحوا لأنهم نجعوا في الانتخابات، وينكر الحديث لأنهم نجعوا في الانتخابات. الذهب إمام، أتى إلى حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال لولا هيبة الصحيح لقلت إنه من مناكير خالد بن مخلد، معناه أني أتهيب أن أقول إن هذا الحديث منكر. ذهبي يتهيب أن يقول حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب منكر، لماذا يتهيب؟ الصحيح له هيبة، وإلا خالد قد قالوا فيه ما قالوا، لكن الصحيح له هيبة، البخاري ومسلم لهما هيبة عند المؤمنين، والاعتداء عليهم ظلال، كما نقل الدهلوي أنه أن الطعن في الصحيحين ضلال، إنما يطعن فيه ضال مبتدع. مرت بهذه المسألة في رسالة الحج، وأيضا وضعت في المذاكرة في الحج، والله وقع في نفسي أنها أكتب فيها إذا رجعت أرد على هذا القول الفاسد الذي يعني صاحبه يهدم سنة مستحبة تكفر سنتين، يكتسب إلى الله أنها تكفر سنتين، ويرى أن السنة أنها ما تصام، لا يعني غير عابئ بأحاديث بآثار بإجماع بكذا، على أنك مجرد مقولة سهلة هكذا يسيرة يحصل منها أمثالها كثير. والله المستعان. أما حديث علي رضي الله عنه خطب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاكم أن تأكلوا لحوم نسائكم، يدل أنه ما بلغ النسخ هذا. ومن الناس من كان يقول ببعض أنواع الربا ما بلغه الحديث، من الناس من يقول بالمتعة ما بلغه الحديث، لأنه يعني نسخت المتعة بالنساء تمتع بالنساء، وأمثال ذلك، فلما بلغهم تركوا. لهذا قال الحافظ رحمه الله أما كون علي خطب به وعثمان محصور فأخرجه من طريق الليث يعني في حالة انحصار، عثمان حصره الخوارج قاتلهم الله، قال صليت مع علي العيد وعثمان محصور، وأما الحمل المذكور فلما أخرج يعني في قول علي قول نهيتكم كنت نهيتكم على فوق ثلاث دخلوا إلى آخر، ثم جمع الطحاوي بن حماد تقدم، وكذلك أجاب عما أخرج أحمد. أنا عائشة سألتها عن لحوم الأضاحي قالت نهى عنها ثم رخص فيها، فقدم علي من السفر فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها فقال أول من نهى عنه؟ قالت إنه رخص فيها، فهذا علي قد اطلع على الرخصة ومع ذلك خطب بالمنع، فطريق الجمع ما ذكرته. لا يقال إنه ما بلغه النهي، ما يحتاج إلى جمع بين الحديث وبين عدم بلوغ ذلك إلى علي رضي الله عنه. وقد جزم به الشافعي في الرسالة في آخر باب العلل في الحديث، فقال ما نصه: فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإن لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. يعني منهم من يجمع أنه هذا الأمر منسوخ في ذلك الزمان لما لم تدف. الآن في زمننا هذا لو هب أنهم دفت دافة على البلد، فقراء، محاويج، مدقعون، جياع، قال فإذن نأخذ بهذا الحديث أننا لا ندخر، كما لم يأخذ به علي وكما أخذ علي بذلك وكذا. فأمروا هذا على في حالة تكون مثل ذلك العام الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار. والصواب نسخ ذلك على العبد، على الأبد، وأن من أراد أن يحسن أحسن، صدق تصدق. أما أنه يمنع عن أن يدخر من ضحاياه بعد ذلك النسخ فلا. وقال النووي: الصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال. حكي في شرح مسلم عن جمهور العلماء أنه من نسخ السنة بالسنة. قال: الصحيح نسخ النهي مطلقا، وأنه إن لم يبقى تحريم إلا ولا كراهة، لا تحريم ولا كراهة في الادخار. فهمتم ما معنى وما الجمع بين فعل علي؟ علي رضي الله عنه كان يرى نسخا مخصوصا، أن هذا النسخ الذي حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في حين لم تدف الدافة، فلو قدر أنها دفت دافة في عام من الأعوام النسخ ما حصل نسخ، الحكم باقي. وإلى أيامنا هذا وإلى قيام الساعة عندهم أنه الحكم باقي إلا إذا لم تدف، ولا بل بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، فصارت الرخصة مستمرة ولا وثبت النسخ. وهذا النسخ يعتبر بالأخف، فإنهم منعوا من الادخار ثم خفف عنهم أنهم يدخرون. قال الحافظ: فيه رد على من يقول النسخ لا يكون إلا بالأثقل. إلى هنا، بارك الله فيكم.